كلمة طيبة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أرحب بكم أخواني في هذا اللقاء، والذي نكمل فيه قراءة أحاديث كتاب أعلام أو كتاب معالم السنة النبوية، ولازلنا في المقصد الأول وهو مقصد الاعتقاد، وفي الركن الخامس من أركان الاعتقاد وهو الإيمان باليوم الآخر. ونذكر أنفسنا وأحبابنا أن العقيدة الإسلامية مبنية على هذه الأركان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وذكرنا أيضا أنه كي يحقق المسلم الإيمان باليوم الآخر وهو موضوع هذه الأحاديث، لا بد أن يؤمن بستة أمور: أن يؤمن بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، وأن يؤمن بالموت، وأن يؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وأن يؤمن بالبعث والنشور، وأن يؤمن بكل ما جاء ذكره في الكتاب العزيز وفي السنة الصحيحة المطهرة مما جاء ذكره من أحاديث ونصوص أهوال وحوادث يوم القيامة، نؤمن بذلك كله. وكذلك الأمر السادس أن نؤمن بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان الآن وباقيتان لا تفنيان. توقفنا في الفصل الخامس وهو في بيان صفة الجنة وبيان أهلها، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. وقد توقفنا عند الباب الثاني من هذا الفصل، قال: نعيم الجنة لم يخطر على قلب بشر. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله تعالى، وهذا حديث قدسي، يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بلها ما أطلعتم عليه، يعني دع عنك ما أطلعتم عليه يعني من نعيم الدنيا، كما قال عبد الله بن عباس في تفسير قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وأتوا به متشابها، قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. هذه قاعدة، خذها قاعدة في تصور نعيم الجنة، وكما قال أهل العلم: كل ما خطر ببالك فالجنة بخلاف ذلك، لكن فقط للتقريب، وإلا كن هذا النعيم وحقيقة هذه الأشياء ومقدار هذه اللذة لن تستطيع أن تتخيلها وتتصورها، لكن فقط للتقريب. ولذلك جعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمان القرآن هذه القاعدة، قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني ربنا تبارك وتعالى وصف أن في الجنة قصورا، وأن في الجنة خياما، وأن في الجنة أنهارا، وأن في الجنة أشجارا، وأن في الجنة ثمارا، وأن في الجنة ظلالا، وأن في الجنة خدما ونساء وغيرها مما جاء وصفه في نصوص الكتاب والسنة. وفي الدنيا قصور وأنهار ونساء وظلال وثمار، لكن هذا التشابه فقط في الأسماء، لكن المسمى حقيقة هذا النعيم مختلف تماما. فالدنيا وما فيها جبلت على الكدر، وجبلت على النقص، وجبلت على الاضمحلال، هكذا هي الدنيا. ولذلك من اسمها دنيا، من الدنو. أما نعيم الآخرة فالأمر مختلف تماما، وسيأتينا تفصيل أو ذكر بعض هذه الأمور. يعني مثلا قصور الدنيا، مهما تجمل أهلها في بنائها يبقى هو بنيان دنيوي، يعني ايش ما بين منه، يعني خرسانه وحديد وصلبوخ وطين واسمنت بس، ومع هذا البنيان وهذا الاتقان لابد ان يكون فيه ايش؟ خلل، لانه مجهود بشري. اما قصور الجنه لبنه من ذهب ولبنه من فضه، تخيل اللبنه يعني في عرفنا الطابوقه، اللبن لبنه من ذهب ولبنه من فضه، وملاطها يعني بتعبيرنا المعاصر الاسمنت المونه اللي بين اللبنات حتى تتماسك. في الجنه الملاط المسك الاذفر، الاذفر يعني الخالص الذي لا تشوبه شائبه. ومع هذا الوصف ليست الحقيقه كما وصفت، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية العظيمة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: باب شجر في الجنة، أو باب شجرة في الجنة ظلها 100 عام. ظل شجرة 100 عام. اسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وذكرنا في الدرس الماضي أن سير الركبان المذكور في الأحاديث في هذا الحديث وفي غيره يكون بقياس زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يعني الركبان كانوا يسيرون، مثلا لو أعطينا جوادا سريعا وامتطاه فارس وقلنا له على سبيل طبعا التقدير والافتراض، ولهذا لا يكون يعني، وقلنا له اجري بأقصى سرعة لك 100 عام، كم ستكون هذه المسافة؟ هذا ظل هذه الشجرة، فلا شك أنه ظل ممدود كما وصف الله تبارك وتعالى. قال: باب سوق الجنة. ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وهذا إذن من نعيم الجنة، أنه كما ذكرت لكم ما ذكر ذلك ربنا، وحق القول قول ربي سبحانه وتعالى، وأخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، أنه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا كلذة، كلذة نعيم ومتعة في نعيم أهل الجنة، صلى الله عليه وسلم يجعلكم من أهلها. ثم زد على ذلك أن هذا النعيم متجدد، انتبه، هذا النعيم متجدد. شوف أنت الآن بعض الأغنياء أو بعض نعم الأغنياء، شوف الله خلقه، طبعا من كان مشغولا بطاعة الله سواء كان غنيا أو فقيرا بإذن الله لن يجد ضيق الصدر طريقا إلى قلبه بإذن الله عز وجل، فإن الحياة حياة القلوب، نسأل الله أن يحيي قلوبنا وقلوبكم. المقصود بعضهم سبحان الله مع أن عنده كل ما يريد، هو يقول عن نفسه، يقول: يا أخي مليت كل شيء سويت، كل شيء رحت. فتجد بعضهم ينحرف، بعضهم والعياذ بالله يقع فريسة لأصحاب المخدرات والمسكرات والشرور، بعضهم يعمل أعمال تافهة، بعضهم يختلق المشاكل. ليش؟ يقول: يا أخي بسوي شيء، بسوي تجديد، مع أن عنده نعيم يعني يحسد عليه من قبل أهل الأرض. سبب ذلك طبعا سبب الرئيسي أنه من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شوف سبحان الله، يعني أهل اللغة يقولون إن الألفاظ قوالب للمعاني، إن الألفاظ قوالب للمعاني. فإذا كان القالب يعني اللفظ فيه شيء من التعقيد وشيء من الصعوبة في النطق، دل ذلك أنه يحتوي على معنى فيه شيء من التعقيد والصعوبة. فكلمة ضنكا سهلة ولا صعبة؟ صعبة في نطقها، في شيء من يعني الشدة. فهذا السبب الأول، أنه أعرض عن 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 ذكر الله عز وجل. والسبب الثاني ما هو الشاهد من هذا الإراد وهذا الاستطراد، وهو أنه اعتاد هذا النعيم غير المتجدد. أما نعيم الجنة نعيمها متجدد، فتتجدد اللذات والنعيم، وهكذا يعيشون إلى، وهذه النعمة الثانية، يعيشون إلى أبد الآبدين، هم فيها خالدون. ولذلك بكلمة واحدة تستطيع أن تنغص على أكثر أهل الأرض نعيما، وعلى أكثر أهل الأرض سلطانا وجاها وقوة، وعنده ما عنده، بكلمة واحدة تنغص عليه ما يملك. ما هي؟ الموت. قل له ستموت، تكدر، لأن بهذه الكلمة تنغص عليه حياته، تنغص عليه نعيمه، يعلم أن ما هو فيه من نعيم ولذة عاجلة أنها غير دائمة. ولذلك هذه من 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 أعظم فوائد ذكر الموت، أنه ما ذكر في قليل إلا كثره، وما ذكر في كثير إلا قلله. فهم أهل الجنة، هم فيها خالدون إلى أبد الآبدين، بنعيم متجدد، لهم فيها ما يشاءون، ما يشاءون، كل ما يشاء، كل ما يشاء أهل الجنة يجدونه عندهم حاضرا، دون تعب ودون نصب. خلاص زمن التعب والنصب والعمل انتهى، وأتى وقت الثواب ووعد الله الذي لا يخلف الميعاد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. يقول باب صفة خيام الجنة. ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة. تصور، خيمة من لؤلؤة مجوفة، ليست كخيام الدنيا من الوبر والشعر، خيمة من لؤلؤة مجوفة. ليس هذا فقط، قال: عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين. في كل زاوية من هذه الخيمة التي عرضها 60 ميلا له أهل، نساء وزوجات وجواري. قال: يطوف عليهم المؤمنون وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من كذا آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. وهذا هو معتقد المسلمين، أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في ذلك اليوم العظيم، في جنات النعيم، أعني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. جاء في الصحيح: إنكم سترون ربكم كما ترون البدر، ليس دونه سحاب، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، لا تضامون بالتشديد يعني لا تتزاحمون. الحين القمر إذا كان في ليلة البدر وفي رابعة النهار وليس بيننا وبينه سحاب، وكل أهل الكويت اجتمعوا يشوفونه، في حاجة في واحد يقول حق الثاني: وخر خلينا نشوف، شوف. واللفظة الثانية: لا تضامون بالتخفيف، أي لا تشكون. طبعا هذه كما قال ابن قدامة وغيره في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تضامون، أو كما ترون القمر ليلة البدر، ليس مقصوده صلى الله عليه وسلم أن يشبه أن يشبه المرء بالمرء، أن يشبه الله بالقمر، أعوذ بالله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنما أراد تشبيه الرؤيا بالرؤيا وليس المرء بالمرء، كما تكون الرؤيا واضحة لا لبس فيها، قمر في السماء في ليلة البدر قد اكتمل نوره، ليس دونه سحاب ولا قطر، يعني غبار صافي، هل نشك في رؤيته؟ لا، كذلك سنرى ربنا، نسأل الله يجعلنا وإياكم منه. وهذا أعظم نعيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى جنة النعيم وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا محل إجماع واتفاق، ومن خالف في ذلك بدع من قبل أهل السنة والجماعة. ثم قال: باب في الدنيا من ما في الدنيا من أنهار. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا كل حديث مذكورة كلها إما في الصحيحين أو في أحدهما، لذلك ربما لا أذكر التخريج أو أنسى، فطالما أنني سكت معناه أن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما أو أنه حديث صحيح. قال: باب ما في الدنيا من أنهار الجنة. ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة، سيحان وجيحان والفرات والنيل. هذا وقع يعني خلاف كبير بين أهل العلم في تفسير أو في شرح هذا الحديث، ولا سيما في نهري سيحان وجيحان، لأن هناك أيضا سيحون وجيحون في بلاد خراسان، الأنهار يعني، إن لم أكن واهما أو ناسيا. فمنهم من قال سيحان وجيحان هما سيحون وجيحون، ومنهم من قال من المحققين قال لا، سيحون وجيحون يختلفان، هما من أرض خراسان إن لم أكن واهما، وسيحان وجيحان يعني قريبين من بلاد الشام. على كل حال يعني الأمر لا ينبني عليه يعني كبير علم في تحرير هذه المسألة. الفرات والنيل أيضا يختلفان عن سيحان وجيحان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث الرؤيا الطويل الذي رأى الجنة ورأى نهران باطنان ونهران ظاهران، يعني نهران باطنان في الجنة، قال العلماء هما الكوثر وسلسبيل، ونهران ظاهران النيل والفرات، النيل والفرات. وقالوا نعم هذه الأنهار في الدنيا النيل والفرات أصلها من جنات الدعي مع الكوثر والسلسبيل، هذه الأنهار الأربعة تتفجر من أسفل سدرة المنتهى، والعلم عند الله عز وجل. ثم قال: باب نهر الكوثر. ذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء في قصة المعراج المعروفة، قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، قباب اللؤلؤ كالخيام، هي حافتاء النهر، ليست كحواف الأنهار في هذه الدنيا حواليها الصخور والطين وبعض الشبو، لا أبدا مختلف، فحافتا نهر الكوثر القباب اللؤلؤ المجوف. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وفي رواية قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه مسك أذفر، طين النهر مسك الأذفر الخالص. قال: باب أبواب الجنة. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم، يعني أنت منهم. وهذا حقيقة فيه هذا الحديث غير ذا فيه ذكر الأبواب فيه فضيلة لصديق هذه الأمة. والصديقية تأتي بعد مرتبة الأنبياء كما في قوله سبحانه وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالنبيين ثم الصديقين. وصديق هذه الأمة على الإطلاق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الوصف لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنزل من السماء كما قال علي رضي الله تعالى عنه في خلافته وهو على منبر الكوفة في العراق وقد نبتت نابتة تسب أبا بكر وتنال منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فرق المنبر علي رضي الله عنه وأرضاه وتوعد الناس وزجرهم يعني من يفعل هذا الفعل قال فإن اسم الصديق أنزل من السماء. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو صديق هذه الأمة ولا شك أن من يطعن فيه كافر خارج عن ملة الإسلام لا شك ولا ريب بعدما تقام عليه الحجة وتتضح له المحجة. لأن ربما يكون جاهل نشأ في بيئة جاهلة بيئة ملوثة يطرق سمعه وقلبه طيلة فترات حياته سب أبي بكر وعمر فهذا جاهل يعلم. لكن بعدما يعلم وتبين له الحجة أو تقام عليه تبين له المحجة وتزال عنه الشبهة يصر هذا كافر خارج عن ملة الإسلام لأنه مكذب بنصوص الكتاب والسنة. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة وطلح في الجنة وزيد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة. ثم يأتي زنديق من الزنادقة يقول هو في النار أعوذ بالله. هذا باتفاق العلماء أن من كذب الله تعالى الله أو كذب رسوله صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين أنه كافر. لذلك صديق هذه الأمة نقدمه على آبائنا وأجدادنا وأنفسنا وأبنائنا رضي الله عنه وأرضاه. وأعراضنا فداء عرضه ودماءنا فداءه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه له ما له من المناقب ما لا تعد ولا تحصى. النبي صلى الله عليه وسلم موقفه مع أبي بكر في الصحيح صحيح البخاري معروف عندما وقع ما وقع بينه وبين عمر يعني خلاف. فذهب عمر العفو فذهب أبو بكر إلى عمر يستسمحه. شوف قلوب نقية لكن بشر يقع بينهم خلاف. فتفرقا فندما فأراد خيركم الذي يبدأ بالسلام. فذهب أبو بكر إلى عمر فطلب منه المعذرة ما عذره عمر للحين إلى الآن النفوس مشحونة. فتضايق أبو بكر فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد يعني وقع بينه وبين عمر بعض الشيء يعني كنت أنا الأخطأت عليه أنا المخطئ فذهبت له ليغفر لي فما غفر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك أبا بكر اجلس. ثم ندم عمر رضي الله تعالى عنه أجمعين فذهب عمر وخرج مسرعا وهو يعلم أن أبو بكر يكون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه وظهر الغضب فيه وعرف أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الآن قد غضب. وخشي عمر وخشي أبو بكر رضي الله عنه أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ربما يكون سبب في ضياع عمر أن يدعو عليه أو أن كذا يعني. فما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلا أن جثى على ركبتيه وهو يتوسل النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعني يغضب على عمر
وقال يا رسول الله أنا كنت له يعني أظلم، أنا اللي بديت، أنا المخطي. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلى كلام بكر حتى استقبل عمر وعنفه وقال جئتكم فكذبتموني، وقال أبو بكر صدق، إلى آخر ما ذكر في ثنائي، ثم قال فهل أنتم بتارك لي صاحبي. فالمقصود أنه فضائله كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذه من فضائله أنه يوم القيامة، والجنة كما ذكرنا في الدرس الماضي لها ثمانية أبواب، كما في حديث دعاء الوضوء أن الإنسان يتوضأ في أسباغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعل من التواب اجعل من الطاهرين، قال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فأبوابها ثمانية وأبواب النار سبعة، لأن الجنة من رحمة الله والنار من غضب الله، وبما أن رحمته سبقت غضبه فكانت الجنة ثمانية أبواب. فمن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة، يعني المكثرين من الصلاة، ولا طبيعي ما لا يدخل الجنة للمصلي يعني الفرائض، لكن مكثر من الصلاة. ومن كان من أهل الصيام المكثرين دعي من باب الصيام من باب الريان، ومن كان أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. بعض أهل العلم اجتهدوا في إكمال الأبواب الأخرى والله أعلم في ذلك، قالوا منها باب الكاظمين الغيظ، ومنه باب السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأنه له القدح المعلى، وله قصب السبق، وله التقدم في كل ميدان من ميادين الطاعات. إن جئت في الصلاة فهو المتقدم، وسيرته بمكة كانت معروفة، كان يصلي في فناء الدار، فكانت قريش يتأثرون لأنه كان رجلا أسيفا أي رقيق القلب لا يتمالك نفسه إذا تلا كتاب الله، فيبكي ويبكي من يسمعه أو يسمعه. ففي الصلاة هو المقدم، في الصدقة قدم ماله وما يملك لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الجهاد تشهد له ميادين الوغى ويقارع الفرسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما تخلف عن مشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ميادين الصيام وغير ذلك. فلذلك يدعى رضي الله عنه وأرضاه من أبواب الجنة الثمانية، كل باب يقول له خازنه أو خادمه هلم إلينا يا أبا بكر، يعني هذا معنى الحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا حقيقة يعني ينبغي للمؤمن دائما أن تسمو نفسه وأن تعلو همته. انظر هنا أبا بكر عندما سمع أن الأبواب ثمانية ومنهم من يدعى من باب كذا ومن باب كذا، سمت همته فقال ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب؟ شوف سمت همته، أراد أن يدعى من جميع هذه الأبواب، ويختار هو من أيها شاء رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال باب صفة زرع الجنة، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، من أهل البادية، وذكرنا في درس ماضي والإخوة أن من الخطأ أنه من يقوله بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بدويا، هذا غلط. لست الآن في صدد إن والله نتكلم قضية فئوية وبدو وحضر، لا، هذا كلام أنك رمكم عند الله اتقاكم انتهى، لكن فقط من باب تصحيح المفاهيم، لم يكن بدويا ولا أصحابه المشاهير، إنما كانوا أهل الحاضرة، سكنوا مكة وسكنوا المدينة، ما سكنوا البادية، كيف يكونون من أهل البادية؟ والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقولون أتى أعرابي،
صح. وهنا أيضا قال شوف الحديث قال وكان عنده وعنده رجل أهل البادية يأتون ويزورون يأخذ يعني ما يستطيع من العلم ثم ينصرف. وفيهم من الصفات الحميدة الشيء الكثير في القديم وفي الحديث، يعني ولكل وجهة هو موليها. في أهل الحاضرة في القديم والحديث صفات سلبية وصفات إيجابية، وفي أهل البادية في القديم والحديث صفات إيجابية وصفات سلبية. في القديم كانوا يعني أهل الفصاحة والبلاغة والشجاعة والكرم إلى يومنا هذا. فالمقصود أنه كان عنده هذا الرجل، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا من أهل الجنة، وهو يحدثهم عن الجنة، قال أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع. يعني الحديث هذا فيه ربما شيء من الطرافة، يعني تحين في الجنة وتزرع، قال استأذن في الزرع، لكن لهم فيها ما يشتهون، اشتهى الزرع ازرع، لكن ليس كزرع الدنيا، احنا متفقين ليس في الدنيا ما في الجنة الأسماء. فقال له ربنا تبارك وتعالى الرحيم الحليم سبحانه وتعالى، قال ألست فيما شئت؟ يعني عندك اللي تبي عندك إلا بتزرع؟ قال ألست فيما شئت؟ قال هذا العبد قال بلى، ولكني أحب أن أزرع. مصمم إلا بيزرع. قال له الله سبحانه وتعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فبذر، بذر ليزرع، فبذر فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده، مباشرة بذر خرج الزرع، فكان أمثال الجبال. فيقول الله سبحانه وتعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. سبحان الله، هذه الطبيعة في البشر. يعني البشر الحين غالب الناس إلا من رحم الله، لوش عنده إذا يعني خذ هذه حنانة ما تسوى شيء، خشيت ورق إلا بيشوفها، صح؟ الفضول ذابح إلا بيشوفها، ما لا فيش غطاء، لا يعادل شيئا مما معك، لكن سبحان الله البشر. فقال له دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي، هذا موضوع الشاهد الآن، الأعرابي ما يطوفه، فقال الأعرابي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاري. قال أكيد هذا اللي سأل أكيد إن قرشي أو أنصاري، يعني من أهل المدينة، فإنهم أصحاب زرع يزرعون، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قول هذا الأعرابي. وبالمناسبة هناك ترى بعض الكتب حديثة، يعني حديث أقصد قبل سنوات رأيتها في مرة في المكتبات، مواقف ضحك منها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة، يعني جمعها يعني يتعرف عليه المسلم، اختصرها بدل أن تكون مبثوثة في الكتب، قد جمع جزاه الله خير المصنف لا أذكر اسمه، جزاه الله خير على كل حال، فذكر هذه المواقف في ضحكه. وكان ضحكه صلى الله عليه وسلم أيضا له هدي في ضحكه صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن يقهقه. بعض الأحيان الإنسان يخرج منه هذا الأمر عفوي، صح؟ عفوي، ماشي عفوي، لأن قد يغلب على الضحك، معي إخواني؟ يغلب، كما أنه في بعض الأحيان يغلب على البكاء، فيغلب على الضحك، يعني لا يستطيع أن يمسك نفسه، لكن يحاول ما استطاع ذلك السبيل، ولا يجعل هذا الأمر له ديدنا وسجية كما بعض الشباب صلى الله عليه يهديهم الآن أصبح الله المستعان، شباب وفتيات إلا من رحم الله، وحتى شيبان بعضهم يضحك يستلقق على قفاه على أمر تافه يعني، أو ما يستدعي هذا الضحك. فكان هديه صلى الله عليه وسلم يضحك تبسما، وإذا يعني اشتد ضحكه بدت نواجذه صلوات الله وسلامه، لكن لم يكن يقهق صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذا يعد يعني أقل ما يقال خوارب مروءة يعني، لكن كما قلت ربما الإنسان يغلب، هذا أمر الله المستعان، المهم يجاهد نفسه. قال: باب أول زمرة تدخل الجنة. وبالمناسبة قبل أن أنسى أيضا، ليس من الدين الحزن، يعني مرتبة الحزن، وهذه وإن كان عدها بعض المتصوفة لكن هذا باطل. ما الدليل؟ الدليل استعاذته صلى الله عليه وسلم من الحزن: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فليس الأمر كما عده مثلا صاحب منازل السائرين اللي شرحها ابن القيم في مدارج السالكين ونسيته. المهم عد ذلك من منازل السائرين إلى الله الهم أو الحزن، وهذا كلام غير صحيح، بل استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وديننا دين فرح وسرور، ودين استبشار وتفاؤل، مو حزن. لكن مو ليس دين تفلت ودين يعني سامحون بالكلمة هذه بين قوسين مسخرة، لا، لكن دين انبساط، دين يعني تبسم. لذلك تبسمك في وجه أخيك صدق. أن تلقى أخاك بوجه طلق أي مبتسم صدقة. هذا من الدين، أن تدخل السرور على أخيك المسلم صدقة. فليس الهم والحزن والكآبة كما يعتقد بعض الجهل من الناس أن هذا من الدين، أبدا هذا ليس من الدين. قال: أول زمرة تدخل الجنة. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول زمرة، أول جماعة يعني أول طائفة، إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. الأولى وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، الزمرة الثانية ككوكب دري في الأفق أشد إضاءة ولمعان. صفاتهم: لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك، عرقهم المسك يعني الطعام الذي يأكلونه يخرج عرقا رائحته المسك، ليس هناك روائح كريهة، ليس هناك بول ولا غائط ولا ريح ولا بصاق ولا أبدا من هذه المنغصات. قال: ورشحهم أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة، وهو المجامر اللي هو البخور، يعني ما يكون في الدنيا الناس الآن المجامر، فهذه العود الخالص. وكما نذكر بالقاعدة التي ذكرها ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وتقول لي هذا بخور سيوفي ولا بخور كمبودي؟ لا يا حبيبي، الأمر مختلف تماما، لا يقاس، خارج نطاق القياس. لكن المسمى معروف لدينا، البخور أو المجامر معروفة، هي في الدنيا البخور، لكن حقيقته مختلفة تماما، فقط التشابه في الأسماء. ثم قال: ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين. وأزواجهم الحور العين على خلق أو على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. تعلمون أن الخلق تناقص، يعني قبل أبينا آدم أو أيام أبينا آدم عليه السلام كان 60 ذراعا طويل عليه السلام، ثم أيضا بعده يعني قوم ثمود، شيخ وتنحتون من الجبال بيوتا، في ثمود ولا عاد؟ ثمود. تخيل، ينحتون الجبال بيوتا، يعني عمالقة. فالخلق يتناقص والأعمار تتناقص. تلك العجوز في ذلك الزمان الغابر عندما بكت ولدا لها أنه توفي، قالت: صغير، مات عمره 300 سنة، توه شباب. طبعا ففي زمان لك أن تتخيل يعني 300 سنة هو شباب، فالأجسام تتناقص، الأعمار تتناقص، وكل ذلك إذانا بقرب قيام الساعة وانتهاء العالم. ثم قال: باب يدخل الجنة 70,000 على صورة القمر. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة: فقام عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه، فقام عكاشة بمحصن الأسدي يرفع نمرة عليه مثل الرداء يعني، فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. الله، هنيئا لعكاشة، هنيئا لعكاشة. قال: ادعو الله. قال: أنت منهم. خلاص، فهو منهم، سيدخل الجنة. طبعا الحديث الآخر معروف، حديث ابن عباس، سيدخل الجنة معهم، مع 70,000 من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهو خاص لهؤلاء 70 من هذه الأمة، وسائر أبواب الجنة 8 الأمة المحمدية على صاحبها أتم الصلاة وأفضل السلام شريكة مع بقية الأمم. يعني في موحدين في الأمم اللي قبلنا ولا لا؟ في هؤلاء معنا شركة مع المسلمين، أقصد يعني، وإن شاء الله معاهم إحنا، بس إحنا ودنا ندش من باب الأيمن، نسأل الله من فضله. هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، فقط 70,000 ومن هذه الأمة، فعكاشا منهم. فقام رجل آخر، طبعا في خويتين إن شاء الله في الحديث الذي يالي، عن عمران قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا وعلى ربهم يتوكلون. طبعا حديث عكاشة هو كحديث الذي بعده، هي قصة واحدة. قام رجل آخر فقال: ادعو الله يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة، يعني قال عكاشة ادعو الله يجعلني منهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. فقام الثاني، أنا فرصة، وقال: ادعو الله يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. شوف الرد اللطيف، ما قال انثبر ولا اقعد ولا لا لا أنت من تكفو، صلى الله عليه وسلم معلم الدنيا الأخلاق، قال: سبقك بها عكاشة. قال أهل العلم، قالوا: وفي ذلك يعني سبب ذلك أمران، والعلم عند الله. الأمر الأول سدا للباب، لأنه ما راح ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يقول ادعو الله يجعلني منهم، وهذا أمر يعني مقامه عالي. مر معنا كتاب التوحيد إن كنتم تذكرون قول المصنف رحمه الله الإمام المجدد، قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وساق هذا الحديث. فهذه، وهل هناك فضل بعد هذا الفضل أن يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب؟ ففضل عظيم، أسأل الله إياكم فضله. فلذلك أغلق الباب. قالوا أيضا: ولعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم من حال هذا الرجل الثاني أن حاله ليس كحال عكاشة، فلذلك قال لعكاشة: سبقك بها عكاشة. صفاتهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هم الذين لا يسترقون، تركوا، يعني جاء لفظ في صحيح مسلم لا يرقون، لكن أنكرها العلماء، قال هذه غير صحيحة اللفظة التي يعني ضبطت، لا يسترقون، يطلبون الرقية. أما الراقي هو محسن، كيف يحرم أن يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، رقى الحسنين، ورقاه جبريل عندما سحرته اليهود بمشط ومشاطة. فالمقصود أن الراقي محسن، لكن المسترقي وإن كان هذا الأمر أمرا جائزا، لكن يتركه الإنسان توكلا على الله ويرقي نفسه. مش حق تروح حق يعني تريق ماء وجهك وتذهب، لأنك مهما يعني سبحان الله، مهما الإنسان يعني تعلم التوحيد وتعلم، طالما أنه التجأ لمخلوق لا يستطيع أن يمنع قلبه من أن ينصرف شيء من التوكل على هذا المخلوق. هذا أمر صعب ترى، أنتم معي إخواني، أمر صعب. لذلك اقطع هذا الأمر. طيب لو احتجت رحت، روح جائز إذا كانت الرقية الشرعية شرعية مو رقية شيطانية، بالكتاب والسنة بالأدية الشرعية، توكل على الله عز وجل يعتقد أنها ليست الرقية بذاتها تنفع إنما هي سبب، يعني في شروط الرقية ربما تأتي كتاب التوحيد. المقصود هنا أنه أتيت بأسبابها، روح جائز، الأمر جائز أن تطلب الرقية من غيرك، ولكن ستخرج من السبعين، مو تخرج تروح النار، لا يعني ما ديش معهم في الفضل، كيف بتروح روح، لكن ترى أسمع السبعين. طيب وش يسوي يا أخي؟ أرقي نفسك أنت، أرقي نفسك. ترى الرقية يا جماعة الخير ما يحتاج لها، يعني ما يحتاج لها يعني كبير ومجهود، ما يحتاج القضية ولا يحتاج أشخاص معينين، لا، قضية أبسط وأيسر وأنفع، انتبه لكلمة أنفع، وأنفع بإذن الله عز وجل. لأن ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. واحدة عند المصيبة ابنها توفي تبكي، وجت واحدة ثانية أعطوها فلوس كما هو حال عند أهل البدع لتبكي، لتبكي معها، هذه نائحة مستأجرة صح، اللي أعطوها فلوس، هل اللي خذت الفلوس بكاؤها كبكاء الأم؟ لا طبعا. فلذلك أرقي نفسك، أنت بحاجة، هو هي الرقية سبب، مثل البنادول، مثل هذا سبب قدري، البنادول والأمور هذه الدوائية، وهذا سبب شرعي، الدعاء سبب شرعي، الرقية سبب شرعي، قد تصيب، قد تصيب الداء فيشفى، وقد لا تصيبه، فهي سبب في نهاية الأمر، لكن هي كرام القوس، واحد يكون الوتر عنده قوي فيرمي فيصيب فريسته وهدفه، والآخر عنده قوس لكن الوتر ماله مرتخي فيسقط السهم بين رجليه. ما هذا القوس؟ القوس هو مدى اعتمادك على الله وثقتك بالله والتجاؤك إليه سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي بيده النفع والضر. هذا قد تجده عند الراقي وقد ما تجده، فلذلك ليش تروح عند الراقي؟ ليش تروح له؟ ليش؟ لماذا؟ ألا تحسن أن تقرأ الفاتحة؟ بلى، ولا شلون تصلي؟ فقط التزم بالفاتحة. بعض الناس عنده استعداد أن يقرأ سورة البقرة كل يوم وجزاه الله خير، اقرأوا البقرة فإنها لا تستطيعها البطلة، أخذها بركة وتركها عسرة، وهي نافعة ومفيدة لا سيما لموضوع السحر والجن والحفظ إلى آخره كما تعلمون. طيب ويغفل عن أعظم من البقرة وهي الفاتحة. الفاتحة أيها الإخوة أصلا من أسمائها الشافية، ومن أسمائها الرقية، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد: وما أدراك أنها رقية؟ فقط الفاتحة، تقرأ فاتحة تنفث تشرب، هذا رقية، تحط تقرأ تنفث، هذا رقية. فاتحة، آية الكرسي، خواتيم البقرة، آمن الرسول، المعوذتين، الإخلاص، بعض الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفي أنت الشافي، إلى آخر الأذكار، تنفث تمسح الجسد، هذه رقية بيقين وإخلاص والصدق والتجاء وخضوع وخنوع وتذلل لله عز وجل، بإذن الله تنفعك. فما في داعي حاجة تروح لي زيد وعبيد ويقعدوني، طبعا تكلم عن الصالحين منهم، ناهيك عن الذين يستغلون الناس. فاحذر إن كنت تريد أن تكون من السبعين. قال هم الذين لا يكتوون لا يسترقون ولا يكتوون الكي. الكي معروف في السابق عند الناس، الكي معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أحب الكي، هو كوى صلى الله عليه وسلم، وبعض أصحابه كوى بإقراره صلى الله عليه وسلم، كوى أحد الصحابة من ذات الجنب، يعني هذا ثابت وهو علاج، ولكنه يكره الكي فهو مكروه فيتركه الإنسان، والحمد لله الآن في زماننا هذا أمر غير موجود، لكن لو وجد يبتعد الإنسان أنه عن الكي لو احتاجه، فهو أمر يعني وإن كان مكروه لكنه لا يقع، لأنه جاءت فيه ألفاظ مختلفة حتى ذكر تفصيلها ابن القيم رحمه الله. ثم قال نعم الكي والله شوف يعني إذا كان الكي المعروف فهو يدخل، لأن في بعض الناس في بعض الأحيان شيخ يطلقون أسماء وهي مجازا، عرفت كيف؟ يعني ما يحضر الآن بعض الأسماء لكن يطلقونها يعني من باب المجاز، لكن هي ليست في حقيقة الشيء، يعني يقول كي لكن ما هو كي، مش الكي المعروف، عرفت كيف؟ فالمقصود أنه إذا كان كيا هذا مرده يحدده الأطباء، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره، فإذا كان أطباء يقررون أنه كي نوع من الكي المقصود هنا، هذا أنا أقول لك يعني صعب الآن واحد مثل قاعد يشرب ماء يفتي فيها، أراد كيف فيه، لكن هذه المقصود فيها أن مردها الأطباء، وللفتوى القضية مثل هذه نوازل تعتبر ترى، يعني تحتاج إلى مجامع فقهية مو نعم. حتى نختم فقال وعلى ربهم يتوكل، أو هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. الطيرة الآن وما أكثرها الطيرة، تلقى أستاذ دكتور ولا إنسان مرموق أول ما يقوم من الصبح يفتح الجريدة ينظر إلى الأبراج ويقرأ برجة، والله سيحدث لك اليوم خبر سيء، سك الجريدة، تكدر خاطره، تعكر مزاجه، بعضهم بيرجع البيت أصلا خلاص يقط ثيابه يقعد بالصالة، شفيك أم العيال تقول له والله خلاص اليوم باين من أوله، أنا قلت إخوان المصريين، فهذا لا شك أنه باطل وسوء ظن بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة شرك، أو يطلع يفتح باب ويشوف شخص أعور ولا شخص أعمى ولا شخص أعرج، ولا تفتح الباب المرأة قط أسود خلاص يعتفس يومها، تطير أو الأبراج كان فاضي، مو فاضي إلا إثم، شرك بالله العظيم والعياذ بالله، الطيرة شرك، فهذا أمر محرم، الطيرة وقراءة الأبراج وضرب الودع وقراءة الكف وقراءة الفنجال كل هذا من الشرك حرام، صاحبه دائر بين أمرين أحلاهما مر، إن اعتقد أنها مجرد يعني سبب شرك أصغر، لأنه اتخذ أمرا سببا لم يجعله الشرع سببا، وإن اعتقد أنها بذاتها تنفع وتضر شرك أكبر، وش لك فيها؟ اعتمد على الله مسبب الأسباب جل في علاه والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.